إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل على عباده لا تحصى. يقول الحق سبحانه: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله عز وجل علينا أيها المؤمنون أن يسر لنا الطاعات، وجعل لنا أزمنة يتقرب بها العباد إلى رب العباد. هذه المواسم العظيمة يحط الله فيها الخطايا، ويرفع فيها الدرجات، ويعظم فيها الحسنات. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من وتفضل جل وعلا. فيوم خير من يوم، وليلة تعدل ألف شهر، والله عز وجل جعل هذه المواسم في أوقات متفاوتة حتى يتسابق العباد في ميدان الخيرات، وحتى يترقوا في مدارج الكمال. فهذا من لطفه جل وعلا ومنته ورحمته على عباده، فله الحمد وله الشكر. أيها المؤمنون، خلق الله عز وجل السماوات واختار منها السابعة، وخلق الجنان واختار منها الفردوس، وخلق البشرية فاختار منها أهل الإيمان، واختار من المؤمنين الأنبياء، واختار من الأنبياء المرسلين، واختار من المرسلين أولي العزم، واختار منهم الخليلين، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. واختار ربنا عز وجل من الأرض مكة المكرمة، فهي أشرف البلاد وأشرف البقاع عند الله رب العالمين. واختار جل وعلا من الأشهر رمضان، خلق الأشهر فاختار منها رمضان، وخلق الليالي فاختار منها ليلة القدر، وخلق الأيام فاختار منها العشر الأول من ذي الحجة، وهي الأيام التي قد تلبسنا بها. واختار من عشر ذي الحجة أفضل أيامه جل وعلا، أفضل الأيام عند الله عز وجل، ألا وهو يوم عرفة. يوم التاسع من ذي الحجة هو أفضل الأيام عند الله رب العالمين. هذا اليوم هو اليوم الذي أخذ الله عز وجل فيه الميثاق على ذرية آدم، الميثاق بالتوحيد، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله تعالى أخرج ذرية آدم من ظهره أمثال الذر بنعمان، يعني بعرفة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فأشهدهم الله عز وجل على وحدانيته، على التوحيد، على الإيمان به جل وعلا. هذا اليوم هو من أفضل الأيام عند الله عز وجل، لأن الله تعالى أكمل لنا به الدين وأتم علينا به النعمة. قال رجل يهودي لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن آية عندكم معاشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال: يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت يوم الجمعة، ويوم الجمعة في عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في عرفة. نعم عباد الله، إن هذا اليوم يذكرنا بتمام نعمة الله عز وجل علينا وبإكمال الدين لنا، فلله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هذا اليوم العظيم، هذا اليوم العظيم فيه جملة من العبادات، وفيه عدد من القربات، أعظمها الحج إلى البيت العتيق، ذلك الركن الخامس من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام. يقف الحجاج هناك في عرفات، ولعظم هذا اليوم سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق عليه الحج، فقال: الحج عرفة، في إشارة إلى عظم هذا اليوم، وإلى عظم الوقوف في ذلك المكان، وإلى عظم الوقوف في هذا الزمان. ولذلك ينبغي للناس جميعا أن يستشعروا عظم هذا اليوم، لا سيما من يحج البيت العتيق، ذلك أن هذا اليوم يوم عظيم يباهي الله عز وجل بأهل الأرض أهل السماء، كما جاء في الحديث الشريف: إن الله تعالى ليدنو يباهي فينظر إلى عباده شعثا غبرا فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وهذا اليوم يرجع الناس فيه إذا حجوا حجا خالصا مبرورا، يرجعون من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم. هذا اليوم أطلق عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه عيد من عيد الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. نعم، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، عدا يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج، فالسنة في حقهم أن يصوموا هذا اليوم تقربا إلى الله عز وجل. فقد صح من حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. نعم أيها المؤمنون، صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين كاملتين، يكفر صغائر الذنوب، أما كبائر الآثام فتحتاج إلى توبة خاصة، كل ذنب يحتاج إلى توبة خاصة، على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم. نعم عباد الله، إنه يوم عظيم، يوم عيد لأهل الإسلام، يوم يجتمع فيه الناس كلهم في ذلك الصعيد الطاهر في مشهد عظيم يذكرنا بيوم القيامة. يجتمع الملك مع المملوك، والأمير مع المأمور، والغني مع الفقير، والعربي مع العجمي، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، والصحيح والسقيم، الجميع هناك يلهجون ويرفعون عقائرهم بالتوحيد قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم يا عباد الله، إنه يوم من أعظم الأيام عند الله رب العالمين. ولذلك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات فسئل عن سبب تبسمه، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت الشيطان مدحورا يدعو بالويل والثبور لما يرى من رحمة الله ومن غفران الله ومن فرج الله عز وجل على عباده. فقد أمر الشيطان بالسجود فأبى وتكبر وكفر، وأمر ابن آدم بالسجود فأطاع واستجاب لربه جل وعلا، فيقول يا ويله يا ويله، أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر بالسجود فسجد، لما يرى في ذلك اليوم من تنزل الرحمات ومن فتح أبواب السماء لعباد الله عز وجل المؤمنين. فالله الله أيها المؤمنون، باهتبال فرصة هذا اليوم العظيم ومن رحمة الله عز وجل أنه لم يحرم من لم يحج البيت من الأجور ورفعة الدرجات عنده جل وعلا. فإذا كان الحجاج هناك تحط خطاياهم وتغفر سيئاتهم، فأنت قد شرع الله عز وجل لك جملة من العبادات ومن القربات، من ذلك صيام هذا اليوم العجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت بين أن الله تعالى يكفر بسبب هذا الصيام، يكفر به سنتين كاملتين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر بالجنة. ولا يخفاكم أيها المؤمنون، كما ذكرت في خطبة الجمعة الماضية، سنة التكبير. فالتكبير يقول أهل العلم في هذه الأيام على قسمين ونوعين وضربين: تكبير مطلق يبدأ من بداية عشر ذي الحجة، يكبر الناس جميعا، الرجال والنساء، الصغار والكبار يكبرون في الأسواق وفي البيوت وفي الشوارع وفي مكاتب عملهم وفي جميع أحوالهم، قائمين وقاعدين وعلى جنب، يذكرون الله عز وجل. قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله على ما رزقهم وليذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال جمهور أهل العلم أن الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. وقال عز وجل: ليذكروا الله في أيام معدودات. قال جمهور أهل العلم أن المعدودات هنا أيام التشريق، ولذلك يسن للإنسان أن يكبر التكبير المطلق في أيام عشر ذي الحجة. وأما التكبير المقيد والمقصود به التكبير عقيب الصلوات المكتوبات، فهذا يكون من فجر يوم عرفة إلى آخر أي إلى نهاية صلاة عصر آخر أيام التشريق. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فلو ثنى التكبير أو ثلثه فهو مشروع لثبوت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا رفعت لسانك بالتكبير فأنت تبشر بالجنان وبالرضوان وبالروح والريحان في مجاورة الرحمن جل وعلا وتقدس. فالله الله أيها المؤمنون، الله الله بالتقرب إلى الله عز وجل، فإن هذه المواسم هي رأس مالك في هذه الحياة. وإذا مضى الموسم ولم تغتنمه بما يقربك إلى الله عز وجل فاعلم أنك محروم، فاعلم أنك محروم. فاتق الله يا عبيد الله، فإنها مواسم عجيبة، عمل قليل والأجر كثير عند الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله الذي لا إله إلا هو، لو قام الإنسان وتجرد من العلائق وترك العوائق وانحاز إلى بيت من بيوت الله وانعزل عن الأهل والأولاد وانعزل عن الناس جميعا في هذا اليوم تقربا إلى الله عز وجل واجتهادا في العبادة واجتهادا في الدعاء، لكان قليلا في جنب الله سبحانه وتعالى. واعلم أيها المؤمن أن أيام العمر قليلة، وأن الإنسان لا يدري متى يلقى ربه، وكل يوم يمر من حياتك إنما تقطع ورقة من روزنامة حياتك، إنما تقطع مرحلة من مراحل سفرك إلى الله عز وجل. فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة، وقادني وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن من أجل الأعمال وأفضلها عند الله عز وجل، والتي يفعلها العباد يوم النحر وأيام التشريق، هي الأضاحي، هي ذبح الأضاحي والهدايا تقربا إلى الله عز وجل. فالحجاج يهدون، وغير الحجاج يضحون، يريقون الدماء لله عز وجل تقربا إليه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالله بالاهتمام بالأضاحي فإنها سنة وشعيرة من شعائر الإسلام. وأغلب أهل العلم من أهل التحقيق على أنها واجبة على من كان قادرا على ثمنها يوم العيد وأيام التشريق. فلا تستهينوا بالأضاحي يا عباد الله. وقد ذكرت مرارا أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، ونبهت على أخطاء كثيرة يقع فيها كثير من الناس. من ذلك ما يؤسف له أن كثيرا من الناس يسمعون ولكن أسماعهم تخطئ بالسماع، يسمعون كلاما فيقلبونه، ويسمعون حديثا فيتأولونه. من ذلك ما يقوله بعض الناس من أن من أخذ شيئا من شعره أو أظفاره متعمدا في هذه العشر فلا أضحية له. ولعلكم تذكرون يا معاشر المؤمنين أنني نبهت على هذه القضية في الجمعة الماضية، ومع ذلك يصر أناس يصرون على الفهم المغلوط وعلى التصورات الخاطئة، فيقول بعضهم لبعض من أخذ من شعره أو من أظفاره فلا تجب عليه الأضحية. وهذا قول فاسد مرذول ساقط، لا يجوز الالتفات له، ولا يجوز إشاعته ولا الحديث به. الأضحية لا علاقة لها بإحرام غير الحاج، وذلك بأن يأخذ مثلا من شعره أو أظفاره. فإذا أخذ في أيام العشر وعنده أضحية فليمضي في أضحيته، وأما هذا الأخذ فإن كان عن تعمد وقصد فليستغفر الله تعالى وليتب إليه فإنه كفارة. وأما إذا كان عن خطأ أو عن نسيان فلا شيء عليه البتة، ولله الحمد والمنة. فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كان يستسمن الأضحية، وهكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يستسمنون الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل، لعلمهم أن الله لن ينال لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يا عباد الله. فالله بالأضاحي الطيبة السمينة التي يتقرب بها العباد إلى رب العباد. ولتجتنب يا عبد الله، ولتجتنب الأضاحي التي لا تجزي، وهي العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والكسيرة، وغيرها من العيوب التي ذكرها أهل العلم استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيام الذبح واسعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق، يذبح الناس ليلا ونهارا، والسنة أن يأكل الإنسان منها، وأن يهدي ثلثها، وأن يتصدق بثلثها الآخر، وإن أكلها كلها أو تصدق بها كلها أو أهداها كلها فهذا أمر مشروع ولله الحمد والمنة، لأن العبرة بالأضاحي هو إراقة الدماء لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وقد بينا كثيرا شيئا من السنن في خطبتنا الماضية، ومما أريد التنبيه عليه ما يتعلق بصلاة الاستسقاء يوم غد السبت، فإن ولي الأمر في هذه البلاد المباركة وفقه الله تعالى وأعانه وسدده، دعا الناس إلى صلاة الاستسقاء يوم غد السبت اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا شحت السماء وغيض الماء دعا الناس إلى صلاة الاستسقاء، وكان الناس يخرجون جميعا إلى صلاة الاستسقاء، يخرجون الذراري ويخرجون النساء ويخرجون الخدم ويخرجون البهائم، يخرجون إلى الصحراء يدعون الله عز وجل أن يغيثهم وأن يغيث بلادهم. ولا بأس لأهل البلاد أن يغيثوا، أن يستغيثوا للبلاد المجاورة إذا شحت السماء وانقطع الماء، وذلك يستغيثون الله عز وجل لأصحاب البلدان المجاورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لذلك الرجل الذي شكى المحل والقحط والقحط، وشكى شدة الحال وهلكة الأموال وضياع العيال. لما شكى استسقى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فالله الله أيها المؤمنون بالخروج إلى صلاة الاستسقاء اتباعا لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمر ولي الأمر في هذه البلاد، وعلى الناس جميعا أن يخرجوا بخشوع وتذلل وخضوع، وأن يخرجوا متنظفين لا متعطرين ومتزينين، فإن كثيرا من الناس لا يفرقون بين النظافة وبين ما هو من لوازمها. فمن النظافة أن يخرج الإنسان بثوب نظيف غير دنس، وأن يخرج ببدن طاهر، ولكن عليه أن يتجنب الطيب والبخور ولبس أحسن الثياب، وإنما يخرج في حال ذلة وانكسار بين يدي الواحد القهار جل وعلا وتقدس. والسنة إذا جاء الإنسان المصلى أن لا ينادى لصلاة الاستسقاء، وإنما يصلي الإمام مباشرة من غير أذان ولا إقامة كصلاة العيد، ثم بعد ذلك يخطب الإمام بالناس، فإذا خطب بهم استقبل القبلة بعد الخطبة استقبل القبلة يدعو الله عز وجل طويلا، ثم يحول رداءه فيجعل اليمين إلى الشمال والشمال إلى اليمين، وذلك تفاؤلا بتحول الحال وتغير الأحوال بإذن الله عز وجل. فالله الله أيها المؤمنون بإحياء هذه السنة الثابتة عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم اجعل التقوى لنا أرباح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.